الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله صاحب الفضل والجود والعطاء والكرم، الحمد لله صاحب المن والكرم والجود والإحسان، أكرمنا وإياكم بأعظم كرامة وهي كرامة الإسلام، وأغدق علينا فضائله صباح مساء. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الثناء الحسن لا نحصي ثناء عليه، والصلاة والسلام على سيد المنفقين وإمام الكرماء محمد بن عبد الله، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وجمله بمحاسن الأخلاق وصفات الكمال، فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن وصية الله للأولين والآخرين هي تقواه جل وعلا، فاتقوا ربكم وراقبوا مولاكم وأحسنوا في دنياكم يصلح الله لكم دنياكم وأخراكم. أيها المسلمون، إن من أجل العبادات وأعظمها قدرا وشرفا عند الله جل وعلا عبادة النفقة والصدقة والبذل في سبيل الله. إنها العبادة التي يتمايز بها أهل الإيمان، والتي تدل على يقين العبد بما عند الله عز وجل. فإن العبد حين يخرج ماله ويعطيه المحتاج والفقير فهذا دليل على أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه حين يعطي إنما يعطي لأجل يوم يحتاج فيه إلى هذا المال الذي أنفقه، ولو لم يكن موقنا بالآخرة وبأن هناك حسابا وجنة ونارا لما أنفق هذا المال. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري عن الصدقة، وبين أنها برهان، قال: والصدقة برهان، أي دليل على ماذا؟ على إيمان العبد. فلا يتصور أن إنسانا يخرج المال هكذا بلا مقابل إلا وهو يرجو جزاءه ونواله عند الله تبارك وتعالى. وأهل الصدقات والإنفاق هم وأهل قيام الليل موعودون عند الله عز وجل بجزاء لا يخطر لهم على بال، أخفاه الله عنهم ليرغبهم ويزيدهم من العمل والبذل والإنفاق. يقول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فما هو الجزاء؟ قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفى الله عنهم ذلك العمل، أخفى الله عنهم ذلك الجزاء وتلك الكرامة في الجنة ليشحذ النفوس. كما لو أردت أن تقول لإنسان لترغبه: لك عندي هدية لا تخطر لك على بال، سيذهب تفكيره وخياله إلى أبعد ما يكون. فكيف إذا كان الذي يقول ذلك هو الله جل جلاله؟ لما سأل موسى عليه السلام ربه عن أعلى أهل الجنة منزلة قال الله: أولئك الذين أردت غرست غرسهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أولئك أهل المنازل العليا في الجنة. لمن أعد الله هذه المنازل؟ للمنفقين المتصدقين في سبيل الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال عز وجل في بيان التجارة معه وأنها رابحة على كل حال، بل ربحها يفوق الخيال، يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي لا رياء ولا سمعة، إنما لأجل الله، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ونحن عباد الله في هذا الموسم المبارك، موسم رمضان، هو موسم البذل وموسم الخير وموسم العطاء. فرض الله علينا صيامه لنتذكر أولئك الجائعين ولنتذكر نعمة الله عز وجل علينا، فلا نبخل بالمال، وإنما إذا أحسسنا بالجوع أو الظمأ تذكرنا أولئك الجوع وأولئك الظمأ فأعطيناهم من مالنا الذي استخلفنا الله تبارك وتعالى عليه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، لكنه في رمضان يزداد كرما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس أجود الناس، يعني أكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه صلوات الله وسلامه. وقد حثنا على تفطير الصائمين وبين فضيلة ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. والحديث رواه الإمام أحمد. ومن جاد جاد الله عليه، ومن تصدق تصدق الله عليه. فإذا أنفقت وتصدقت وبذلت أكرمك الله، لأنه عز وجل يعطي من يتقرب إليه أكثر مما يتخيله ذلك المنفق المتصدق، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وإذا أنفق العبد نفقة صغيرة أخذها الله بيمينه فرباها له كما يربي أحدكم مهره حتى تكون مثل الجبل. فلك أن تتخيل ريالا تنفقه في سبيل الله تجده غدا عند الله في صحائفك 700 ريال، ريال واحد، وقد تجده أكثر من ذلك، لأن الله عز وجل قال: والله يضاعف لمن يشاء، فقد يزيد على ذلك. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: سبق درهم 100,000 درهم، يعني قد يتصدق الإنسان بدرهم ويتصدق آخر 100,000، فيكون ذلك الذي تصدق بدرهم واحد أفضل عند الله عز وجل من ذلك الذي تصدق 100,000، وذلك بسبب النية الصالحة وبسبب الفقر والحاجة. فالريال عند بعض الناس صعب لقلة ذات اليد ولفقره، 100,000 عند بعض الناس ربما لا توازي ريالا واحد، فهذا يختلف على حسب الأحوال وعلى حسب الناس. وكما قلت عباد الله، فمن جاد في هذا الشهر جاد الله عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: لله في كل ليلة عتقاء من النار في ليالي رمضان. وثبت في حديث أبي أمامة وهو عند الترمذي بإسناد صحيح أن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. إذا جاء وقت الإفطار جاءت الكرامة من الله. ولهذا فمن المستحسن والمستحب أن الإنسان يدعو عند فطره. وإن كان قد وردت جملة من الأحاديث لا تصح في مجموعها، إلا أنه قد ثبت واستفاض عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يدعون عند إفطارهم. فهذا وقت فاضل، فادعوا الله عز وجل، فلعل الله أن يمن عليك في هذه الساعة بأن يعتقك من عذاب جهنم، جعلنا الله وإياكم من المعتقين من النار. والإنفاق عباد الله ينبغي أن يكون الآن في وقت الصحة ووقت النشاط، وما دام الإنسان في هذه الحياة الدنيا فلينفق، وليس إذا حضر الأجل ودنت ساعة الفراق ويأس من الدنيا بدأ يتصدق ويعطي. كلا، يقول صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أن تنفق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. وليست الصدقة إذا جاء الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ما كان، يعني هي انتهى الموضوع، الورثة سيأخذون حقهم أصلا، فلا داعي أن تقسم شيئا. لكن الصدقة الحقيقية التي لها عند الله الميزان الأعلى أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تحب المال، تأمل الدنيا، هذا هو وقت الإنفاق الحقيقي. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ساعة يا رب، يوم واحد، سأفعل وأفعل، انتهى الموضوع. إذا جاء الأجل لا يمكن أن يتأخر ولا دقيقة واحدة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. والصدقة عباد الله كما قلنا عبادة، وعبادة من أجل العبادات، ولكل عبادة ضوابط وآداب فينبغي أن تراعى حتى يتقبلها الله من العبد، وحتى لا تكون من جملة الهباء الذي لا يقبله الله يوم القيامة. يقول ربنا عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فحتى لا يكون العمل هباء، وحتى لا تذهب الصدقة أدراج الرياح ولا يتقبل منها شيء، فينبغي أن نعتني بالضوابط الشرعية للصدقة والآداب التي حث عليها الشرع المطهر. من آداب الصدقة أن تبدأ بأقاربك إذا كانوا محتاجين، فهم أولى من غيرهم. يقول عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. فجمعت بين الأمرين، صلة الرحم وبين الصدقة في سبيل الله. ومن آداب الصدقة الإسرار بها، أن تخفيها قدر المستطاع. هذا لا يعني أن صدقة العلانية غير مقبولة، كلا، فالأمر يعود إلى نية الإنسان في نهاية الأمر، ولكن في المجمل السر أولى من العلانية، إلا إذا كانت العلانية مدعاة لأن ينفق الناس، كأن يأتي إنسان مثلا ويحث على الصدقة فيقوم إنسان يبدأ ويقدم شيء فيقتدي به الآخرون، ففي هذه الحالة تكون صدقة العلانية أفضل. ولكن في المجمل الغالب السر في الصدقة أولى، لأنه أبعد عن حظوظ النفس،
فأنت حين تنفق سرا لا ترجو ثناء من الناس ولا مدح، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن لماذا تنفقون؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هدفنا من هذه الصدقة هو النجاة يوم القيامة، لا نريد ثناء ولا مدح من الناس. فالصدقة إذن في السر أولى من أن تكون في العلانية. يقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات، يعني تظهروها، فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ومن شدة إخفائه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لاحظ التعبير النبوي العجيب، الشمال واليمين بقرب بعض، لكن من شدة إخفائه كأن اليسرى لا تعلم بما أنفقت اليمنى، وذلك دليل على شدة إخفائه لصدقته، لأنه يريد بها وجه الله تبارك وتعالى. ومن سنن الصدقة أيضا عباد الله أن ينفق الإنسان من أحب أمواله إليه. مع الأسف نعطي الفقراء الفتات من أموالنا، وإذا جئنا إلى حفلاتنا ومباهات الناس ومحاكاتهم رأيت كيف يكون الإنفاق، ورأيت كيف يكون البذخ والعطاء. إن هذه ليست أخلاق المؤمنين. الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبه نفسك. ولهذا جاء الصحابي الجليل الكريم أبو طلحة لما سمع هذه الآية، كانوا يتمثلون الآيات ويتأولونها يطبقون، ليس كحال كثير منا نسمع ونتعلم ولكن لا نطبق. جاء رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. وبيرحاء هذه مزرعة، بستان كان قبالة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه ماء طيب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى هذا البستان ويشرب من مائه لطيبه. فجاء أبو طلحة وقال: يا رسول الله، إن بيرحاء أحب مالي إلي، وإني جعلتها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، فأرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها رضي الله عنه في أقاربه. والحذر الحذر عباد الله من المن بالصدقة، لا تمن على من أعطيته وتظهر فضلك عليه، فالفضل فضل الله عز وجل عليك. من أعطاك المن وحرم منه فلان وفلان إلا رب العالمين؟ إن تبدو يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن يبطل الصدقة ولا يجعل لصاحبها شيئا عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في مجمل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الآيات عن الله جل وعلا، جاءت أحاديث وآيات كثيرة تحث على الصدقة وتبين منزلتها عند الله عز وجل. فمن ذلك أن المتصدق إذا تصدق مريدا بصدقته وجه الله كسب بذلك رضوان الله عز وجل. وهل بعد رضوان الله شيء؟ أعظم ما يتمناه المؤمن أن يرضى الله عنه. فالصدقة تطفئ غضب الله عز وجل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله: إن صدقة السر تطفئ غضب الله تبارك وتعالى. وقال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء أو يطفئ الماء النار.
وكلا الحديثين في صحيح الترغيب. كذلك من أنفق فإن ملكا يدعو له كل يوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، واحد من الملكين أو أحدهما مختص بالدعاء للمتصدقين، والثاني مختص بالدعاء على أولئك الممسكين. أما الملك الداعي للمتصدقين فيقول: اللهم أعطي منفقا خلفا أخلف عليه، ويقول ذلك الملك الثاني: اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي أتلف ماله. وكذلك عباد الله، فالصدقة وقاية من النار. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عدي وهو في الصحيحين، في حديث فيه وعيد شديد وتحذير وتخويف، قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. الله أكبر، حينما تقف أنت لوحدك ليس معك أحد بين يدي جبار السماوات والأرض، وحيدا فريدا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد عن يمينه كأنه يبحث عن أحد ينتصر له في هذا الموقف الصعب، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما عمل، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما عمل، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمره، ولو بنصف تمره، لا تبخل على نفسك ولو بالقليل ولو بالفتات، أنفق فإنك ما تدري ما هو المقبول عند الله تبارك وتعالى. والمتصدق عباد الله في ظل صدقته يوم القيامة. عباد الله، يوم القيامة يوم الحر الشديد، يوم الشدة والضنك، حين تنزل الشمس على رؤوس الخلائق حتى تكون قريبة منهم، فتكون المسافة بينهما قدر ميل واحد فقط، ميل، كيلو وستة من عشرة. الآن بيننا وبين الشمس أكثر من 150 مليون كيلومتر. يقول العلماء: لو نزلت الشمس عن مدرجها شيئا يسيرا لاحترقت الأرض بمن فيها، فكيف بيوم القيامة؟ انظر الآن وأنت قادم إلى المسجد صائم في يوم حار، كيف هو حالك؟ تستطيع الوقوف في الخارج ساعة كاملة واقف على قدميك؟ كيف بيوم كان مقداره 50,000 سنة؟ نسأل الله أن يلطف بنا ويرحمنا. المتصدق يكون في ذلك اليوم شديد الحر في ظل صدقته، متظللا بظل الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. والمتصدقون عباد الله هم أهل المنازل العليا في الجنة. يبين النبي صلى الله عليه وسلم حالة بعض دور الجنة وقصورها، جعلنا الله وإياكم من سكانها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، يعني زجاج، يرى الظاهر من الباطن والباطن من الظاهر. أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. الجزاء من جنس العمل، والله لا يضيع الله أجر المحسنين، والله لا يضيع الله أجر المتقين. من أحسن اليوم أحسن الله له يوم القيامة، ومن أساء فإنه على خطر عظيم. فتصدق يا عبد الله، تصدق واعلم أنك إنما تتصدق لأجل نفسك ليس لأجل فلان وفلان. كل من عمل صالحا فإنما يعمله لنفسه، لأنه يرجو بذلك موعود الله وكرامته. ومن فضائل الصدقة عباد الله أنها تداوي الأمراض بنوعيها، تداوي الأمراض البدنية، حتى لو أصيب الإنسان بمرض
فالصدقة يعالج بها من ذلك المرض الحسي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: داووا مرضاكم بالصدقة. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رضي الله عنه رحمه الله وشكى إليه قرحة كانت في ركبته منذ 7 سنين، عالجها بكل أنواع العلاج فلم يشفى، فأمره عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أن يحفر بئرا وأن يجعل ماءها صدقة جارية، ففعل فكانت شفاء له. وأما علاج الأمراض القلبية التي من أعظمها قسوة القلب، وكلنا نشكو من ذلك، قسوة القلب بسبب الذنوب، بسبب التفريط في طاعة الله، كيف نزيل تلك القسوة عن قلوبنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. فالصدقة إذن والعناية بالأيتام هي مما تزيل قسوة القلب، فلا ينبغي لنا يا عباد الله أن نتأخر بعد هذا، ونحن نعلم قسوة قلوبنا وكثرة الفتن حولنا التي لها أثر لا يخفى على قلوب البشر. وكذلك عباد الله، فإن الصدقة تقي الإنسان من البلاء ومن ميتة السوء. يقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ومن تصدق بارك الله له في ماله، على عكس ما يوحيه الشيطان إلى الإنسان حينما يريد أن ينفق. يأتي الشيطان ويقول: تنفق تخسر، ينقص من مالك، ربما يأتيك الفقر. هذه كلها وساوس الشيطان. ولهذا الله عز وجل يقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالله يقول: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. والشيطان يقول: لا تنفق، تطيع من؟ وما تصدق عبد بصدقة إلا كانت هذه الصدقة مخلوفة عليه. لكن ينبغي أن يلحظ هنا ملحظ مهم: لا تتصدق حين تتصدق وأنت تريد أن يخلف الله عليك المال، لا، اجعل صدقتك لله عز وجل، فالله عز وجل من كرمه يعطيك جزاء في الدنيا قبل الآخرة. فاجعل الصدقة لله تبارك وتعالى ولا تخف بعد ذلك، فإن الله سيخلف عليك ما أنفقت. يذكر أن رجلا من التجار الصلحاء من أهل الملايين أراد أن يخرج زكاته، فطلب من المحاسب أن يخرج زكاته، يخرج له كم المبلغ، فحسب حساباته وإذا هي زكاة هذا العام تقارب 25 مليون ريال، وهذا يعني أن ماله يقارب 1 مليار. فجاء هذا المحاسب إلى هذا الرجل التاجر وقال له: الزكاة بلغت 25 مليون، وهذا مبلغ كبير، أنت تدخل في صفقات أحيانا لا تربح منها إلا 1 مليون أو أقل أو أكثر، أما 25 مليون تخرجها هكذا؟ هذا من شياطين الإنس. يوجد كل إنسان له بطانة خير وبطانة سوء، فيريد أن يضخم الأمر عنده وكأنه يريد بذلك رضاه. لكن هذا الرجل الصالح من الله عليه بالإيمان، فقال: كم المبلغ؟ قال: 25 مليون. قال: أخرج 25 مليون زكاة ومثلها صدقة في سبيل الله، 50 مليون. فما هي إلا أيام ويباع لهذا التاجر عقار كان متعثر من سنوات بأكثر من 50 مليون أرباح. هذه أرباح الدنيا، ولكنها والله لا شيء أمام أرباح الآخرة. فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أرزاقنا ويعيننا على فعل الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، فكما جاءت
الشريعة المطهرة بالحث على الصدقة، فقد حذرت من البخل ومن منع ما أوجب الله في المال وهي الزكاة، فإنها واجبة لا فضل للإنسان فيها ولا منة له فيها، فهي حق الله تبارك وتعالى. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع. يعني جاء هذا المال يوم القيامة على هيئة ثعبان أقرع، والثعبان الأقرع الذي ليس في في رأسه شعر، لأنه قد امتلأ سما، يمثل له ماله هذا يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بشدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا فالله عز وجل توعد أولئك الذين يكتنزون الذهب والفضة ولا يخرجون زكاتهما، فقال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يخرجونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، وبئست البشارة والله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. المال مال من؟ مال الله. أعطاك الله هذا المال لينظر ماذا أنت صانع فيه، فاتق الله فيما أعطاك الله وأنفق ولا تبخل، فإنه من يبخل إنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالك. كم يحتاج إلينا الفقراء والمساكين، كم في البيوت من البلاء ومن المصائب، وربما يكون هذا البيت قريبا منك ولا تدري عن حاله. هل هذه هي صفات المؤمنين؟ أين التراحم فيما بين المسلمين وهم لحمة واحدة وجسد واحد؟ جمعيات البر ومكاتب الدعوة تفتح أبوابها فلا يأتي إلا القليل من الناس. لماذا يا عباد الله؟ أرضينا بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. دول الكفر تضع الميزانيات الضخمة لأجل التنصير، وإن شئت فقل التعذيب والوعيد بالعذاب للمسلمين ليخرجوهم من دينهم، ونحن نمن بالقليل من المال. كم من البيوت تحتاج، كم من مشاريع الخير وأبواب البر تعطلت بسبب قلة من يدعمون. والله يا إخوان، لو أننا دفعنا الزكاة فقط، أو والله لو دفعنا نصفها أو ربما دون ذلك، ما احتاج فقير واحد. قبل أيام ذهبت إلى إحدى المدن في السعودية معي أحد الإخوة، فمررنا بالطريق فرأينا سوقا باسم تاجر، لو قلت لكم اسم هذا التاجر أجزم أن جلكم إن لم يكن كلكم لا يعرف اسمه. قال لي: أتعرف هذا التاجر؟ قلت: أول مرة أسمع باسمه. قال: يحدثني، يقول صاحبي هذا، يحدثني مدير أعماله أنه أحصى ماله من السيولة من المال فبلغ 22 مليار ريال. 22 مليار ريال، المليار يا إخوة 1000 مليون، يعني 22 1000 مليون ريال. تاجر مغمور، أين زكاته؟ كم ستبلغ؟ إلى الله المشتكى. والله إنا على خطر عظيم إن لم نتدارك أنفسنا. فيا عبد الله، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فالله هو الكريم، والله وعد ولن يخلف وعده بأن يرزقك، فتوكل على الله ولا تبخل، سيأتي يوم تحتاج فيه إلى حسنة واحدة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المنفقين المتصدقين. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم الطف بإخواننا في أرض الشام، اللهم إن بهم من البلاء والشدة ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارحم ضعفهم وتولى أمرهم وكل فقرائهم ومساكينهم، وارحم شهداءهم وداوي جرحاهم وعجل بنصرهم وانتقم من عدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع جنودنا في حدودنا يقاتلون أعداءك، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم سدد رميهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجمع شملنا على الحق والهدى يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين، وارزقه بطانة الخير التي تدله عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على فعل الخيرات في هذا الشهر المبارك، وتوفنا على الإسلام غير مضيعين ولا مبدلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.